الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأرض وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يحرص في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأحاديث أو فالحديثان اللذان هما تحت هذا الباب لهما صلة وثيقة بالذي سبق، وتقطيع الأبواب فوت فوائد عظيمة، ولما لم ينتبه الشراح إلى السمات والخصائص التي تقصدها مسلم في صحيحه أدخلوا هذه التبويبات على وجه فيه مؤاخذات. أورد مسلم حديث جابر من طريقين عن السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إن للتأكيد في الليل، الألف واللام في الليل للجنس، ففي جنس الليل ساعة، وهذه الساعة نكرت، وهذا التنكير مع التنوين فيه لطيفة ويدلل على أهميتها. لا يصادفها، لا يوافقها عبد، لا يوافقها رجل مسلم، أي لا يصادفها رجل مسلم، والمرأة كالرجل، إذ الأصل في الأحكام العموم، وذكر الرجال لأنهم المخاطبون كما هو معلوم، وهذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا، يسأل الله جملة حالية، لا يوافقها مسلم حال كونه سائلا الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ما سأله حقيقة أو حكما، بأن يدخر ما سأل فيبقى عبادة تثقل به موازينه، أو يدرأ من الشر والضر عنه بمقدار ما دعا من خير. قال: وذلك المذكور من الساعة كائن كل ليلة، كل نصب على الظرفية وهو خبر ذلك، أي المذكور من ساعة الاستجابة ثابت في كل ليلة، فهو ليس بخاص في بعض الليالي دون بعض. احتج بهذا الحديث من فضل الليل على النهار سوى يوم الجمعة، لأن الساعة ثابتة في يوم الجمعة، وهذه الساعة لو أردنا وبحثنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيينها وتبيينها لن نجد أحسن مما ذكره مسلم بعد ذلك. فمسلم في عادته المضطردة في صحيحه التي لا تتخلف أنه يذكر الكليات ويذكر الأشياء المبهمات ثم يأتي بما يزيل الإبهام والإيهام وبما يوضح الأمر الذي لم يبين. فهذه الساعة التي لم يبينها صلى الله عليه وسلم من حيث الوقت في أي أوقات الليل، وإنما عمم في قوله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة، جاء مسلم بالأحاديث التي تبينها. فالأحاديث التي أدرجها بعد لها صلة بالحديث السابق، حديث أبي هريرة هذا بطرقه، ثم أورد بعد ذلك الإمام مسلم حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأحاديث تبين الساعة التي لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وهذا في كل ليلة. هذه الساعة جاء تفصيل في تعيينها في حديث أبي أمامة عند الإمام الترمذي في جامعه. قال أبو أمامة فضي بن عجلان الباهلي صحابي الدمشقي رضي الله تعالى عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الأخير، جوف الليل الأخير، هذا أسمع الدعاء. وفي رواية: ثلث آخر الليل، ثلث آخر الليل، أي ثلث آخر الليل، أي الخامس من أسداس الليل، الخامس يبدأ من الخامس ينتهي بالسادس. قال: ثلث آخر الليل. وفي الحديث الذي معنا أورده مسلم وانتقى ألفاظا وقعت فيها زيادات، وبعض المواطن فيها إشكالات، وهو في تعيين الساعة. والذي يتأمل الألفاظ التي أوردها مسلم يعلم أن مسلما إنما ساق هذا الحديث بألفاظه، وهو رحمه الله يتقصد تعيين الساعة. لما ندقق في فهم الحديث وفي الألفاظ التي ساقها من طرق متعددة نعلم أن مراد مسلم من تنويع الطرق وتنويع الألفاظ وإرادة الألفاظ على اختلافات معينة أنه يريد أن يحدد لنا الساعة التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء. ومن عادة مسلم أنه بعد البيان يسوق أتم الألفاظ وأصحها وأبينها، فساق الإسناد المعتاد الذي يخرجه في عادته في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب قال: حدثنا يحيى، قال يحيى: قرأت على مالك، قال مالك عن ابن شهاب قال ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، لطيفة عجيبة قبل أن توجد في الإسناد، جمع هذا الإسناد بين التحديث والعنعنة والقراءة والمقارنة، جمع هذا الحديث بين التحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال يحيى قرأته، قال مالك عن ابن شهاب، قال ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قرن الحديث احتوى على لطيفة نادرة فيها جمع بين التحديث والعنعنة والقراءة والمقارنة. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابع عن تابع، ومن لطائفه سوى شيخ مسلم أن رجاله مدنيون، رجال هذا الإسناد كلهم من أهل المدينة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو عبد الله الأغر المدني وأصله من أصفهان واسمه سلمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى، فهذا النزول من صفات الفعل التي مردها إلى المشيئة، فالله جل في علاه قادر على كل شيء يفعل ما يشاء، هو سبحانه ذو الجلال والجمال والكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يلحقه شيء ولا نقص ولا عيب، نثبت ما أثبته ربنا لنفسه وما أثبته نبينا لربه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه ربنا نفسه عن كل عيب أثنى على المرسلين لأنهم أعلم الناس بالله، ولأنهم لا يصفون ربهم إلا بما أخبرهم به، فنبينا يقول مخبرا عن ربه سبحانه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، كل ليلة من ليالي السنة ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء القربى من الأرض، ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله، وليس بنزول معنوي بمعنى أنه سبحانه يقبل على الداعين وعلى المضطرين وعلى الملحين بالإجابة واللطف، وليس نزوله نزول رحمة، وليس نزوله على حذف مضاف كما يقول المتأولة، يقولون ينزل حاصل أمره، ويقولون تنزل ملائكته، نبينا يقول ينزل ربنا، ربنا فاعل لفعل ينزل، فربنا ينزل إلى السماء الدنيا. وإياك أن يلقي الشيطان في خلدك وفي خيالك وأن يسنح في بالك تصورا معينا للنزول، وإياك أن تقول أنا لا أدري معنى النزول، فنحن نفوض الكيفية ولكن المعنى لا نفوضه، وبعض الناس لا يفرق بين الأمرين، وهذان الأمران بينهما حاجب دقيق خفي على النووي فترة من حياته، فكان النووي يظن أن تفويض المعنى هو مذهب السلف، وكان يجعل مذهب السلف يدور بين أمرين، بين التأويل وتفويض المعنى، والصواب أننا نثبت المعنى وأننا نفوض الكيفية. كما سئل إسحاق بن راهويه رحمه الله كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، فقال رحمه الله: قل لي كيف الله أقول لك كيف ينزل، فأنا أثبت النزول، فمعنى النزول أثبته لله، وأما كيفية النزول فلا أثبته. والمفوضة الذين يقولون لنعرف المعاني، معاني الصفات سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال، فنقول كلامكم منقوض، بأنه من الضرورة في حق كل من يسمع صفة من صفات الله، كالذي يسمع مثلا صفة النزول وصفة المجيء أو صفة من صفات الله كصفة الفرح أو الغضب أو صفة الذات كصفة اليد، هذه الأشياء التي سمعتموها كل عاقل يجد في قرارة نفسه تمييزا بينها. فالعاقل لما يسمع صفة اليد صفة الضحك لا يقول الضحك واليد سيئان، وهذا يلغي مذهب التفويض، تفويض المعنى، وهذا يجعل بالضرورة أن التفويض إنما هو تفويض كيفية، فالضحك غير اليد، غير النزول، غير المجيء، وهكذا. مذهب المؤولة، المؤولة وهم الأشاعرة يقولون ينزل تنزل رحمته، يقبل على عباده بالاستجابة، ينزل لا يثبتون النزول لله. الماتريدية يقولون نثبت النزول ولا نعرف معناه، ونثبت الضحك ولا نعرف معناه، ونثبت العين ولا نعرف معناها، ونثبت اليد ولا نعرف معناها. هذه أصوات كهذا الصوت لا يعرفون له معنى، وهم وكل عاقل يسمع يجد فرقا في نفسه بين هذه الأشياء. وهم كما يقول شيخ الإسلام زعموا أن الله عز وجل سمع منه جبريل ما لم يفهم، وأنزل على محمد فقال له أصوات ضبطها محمد ولم يفهم معناها، وتلقاها الصحابة فضبطوا أصواتا يد الله يا ودال مثل أي حرفين، لا فرق بين يد وبين أي حرفين. فهذه اليد نعرف معناها، نحن نقول نعرف معناها ولكننا لا نعرف كيفيتها، نثبت معناها ولكننا لا نعرف كيفيتها. فهم يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن على الصحابة ثم حمله الصحابة للتابعين وتلقاه جيل عن جيل، تلقوا أصوات دون معنى، وهذا بلا شك من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، وهذا محال في شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت نزولا يليق بجلاله وكماله، فلا نؤوله ولا نكيفه ولا نتخيله ولا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله. وما افتراه ابن بطوطة على ابن خلدون لما صعد المنبر ثم نزل فقال ابن تيمية على زعم ابن خلدون، على زعم ابن بطوطة، أنه ينزل الله إلى السماء الدنيا كما ينزل كنزولي هذا، فهذا كذب. فابن بطوطة دخل دمشق في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام في سجن القلعة، فلم يره ولم يلتقي به، وراجت هذه الأكذوبة وكفر شيخ الإسلام بسببها، ونعت بأنه مجسم وحاشاه. فالنزول نثبته، لا نقول كنزولنا ولا نتأوله، لأننا نقول كما قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. وأخيرا إياك أن تتخيل وأن تتمكن منك تلك الشبهة التي يقولها بعض الظلمة. يقولون وهم يقدمون عقولهم على ما ورد في الشرع بل على ما ثبت في الشرع، يقولون في كل لحظة يوجد ثلث ليل أخير، والله عز وجل ينزل كل ثلث ليل، ولازم ذلك أن الله جل في علاه دائما نازل صاعد، وهذا من أبطل الباطل. هذا القانون في كل يوم ثلث أخير مخلوق الله الذي خلقه، وهذا لا يجري على الله، والله لا يعجزه شيء. فنحن نقول كما قال شيخ الإسلام، نقول الله جل في علاه عالم في دنوه، دان في علوه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا ننشغل بمن شغل به المتأخرون ولم يخض فيه الصحابة ولا التابعون. هل لما ينزل الله في الثلث الأخير يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ هذا الأمر ليس لنا، ونسكت عن هذه المسألة، هذا أسلم الأشياء، ولا نخوض في شيء لم يجزم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. تأمل معي الآن مسلم كيف ساق الأحاديث، تأمل معي وقت النزول واختلاف الألفاظ في طرق الحديث، وأرجح الألفاظ وهذا ما قال به القاضي عياض ونقله النووي فيما يأتينا في الشرح، لفظ حديث مالك، وهو حين يبقى ثلث الآخر. فنزول الرب تعالى يكون حين يبقى ثلث الآخر. في الرواية التي بعدها قال: ينزل حين يمضي الثلث الأول، يعني ينزل بعد الثلث الأول. في هذه الرواية ينزل حين يبقى الثلث الآخر. في الرواية التي بعدها فيها شك من ابن مرجانة، ففيها قوله: ينزل الرب تبارك وتعالى إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. فإذا أثبتنا ثلثاه فيكون اللفظ هذا يوافق رواية مالك. يزعم المتأولة قديما وحديثا أن مالكا رحمه الله فسر ما روى ينزل ربنا تبارك وتعالى فقال: ينزل أمر الله، أو قال: تنزل ملائكة الله، ويرون هذا في الكتب عنه. والإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء قال: وهذا كذب على مالك. هذا الكلام ينزل الله، ينزل أمر الله، أو تنزل ملائكة الله، قال الإمام الذهبي في السير: هذا كذب على مالك. فما دخل التأويل إلا من المعتزلة، يعني التأويل حرف الكلام عن ظاهره، أما التأويل بمعنى التفسير فهذا كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة في صحيح مسلم: كان يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن يفسره. أما التأويل بمعنى اعتقاد أن ظاهر النص كفر وأنه لا بد من تحريف النص، فهذا أمر لم يعلم إلا بعد أن تاب أبو الحسن الأشعري عن مذهب المعتزلة، وتوبته كانت بالتدريج وبقيت آثار عنده، وأعلن صراحة أنه عاد في آخر حياته إلى مذهب الإمام أحمد. في اللفظ الحديث الذي معنا قال: ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه: من يدعوني لدفع المضرات فأستجيب له. فأستجيب له أصلها فأجيب له، والتاء والسين زائدتان، والزيادة في المبنى تشير إلى الزيادة في المعنى، كما قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. فالله قال، فهو سبحانه يفي بعهده، فالله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني لدفع المضرات فأستجيب له، ومن يسألني لجلب المسرات فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولنا كلمة تأتي قريبا: هل الدعاء والاستجابة والاستغفار هل هما بمعنى أم أن بينهما فرقا؟ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري مع مسلم في 3 مواطن، أخرجه في الموطن الأول برقم 1145 في كتاب التهجد، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به. وفي الموطن الثاني أخرجه برقم 6321 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء نصف الليل. وقال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله عن مالك، حدثنا مالك به. وفي الموطن الأخير أخرجه في كتاب التوحيد برقم 7494، وبوب عليه بقوله: باب قول الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الذي لا يؤمن بالنزول يريد أن يبدل كلام الله. البخاري بوب على هذا الحديث: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأخرجه أيضا من طريق مالك به. نأتي للطريق الثاني، وهو طريق جديد مستقل. 2 أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر سليمان أبو عبد الله الجهني مولاهم، أصله من أصفهان، كلاهما روى هذا الحديث عن أبي هريرة. نأتي الآن لرواية جديدة عن أبي هريرة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاريب عن زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطي له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.
هذا الطريق أيضا إسناده خماسي، الرواة كلهم من أهل المدينة. أبو صالح ذكوان السمان تابع التابعيين السابقين، فأصبح 3 يروون هذا الحديث عن أبي هريرة. يعقوب قال مسلم وهو ابن عبد الرحمن القاري، قاري نسبة إلى قارة للتخفيف وليس بالتجديد، وهي اسم قبيلة، عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من لطائفه أيضا أنه من صحيفة، صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه محفوظة بل محققة مطبوعة، وهذا الحديث فيها. ومن سمات صحيح مسلم أنه أودع في صحيحه أسانيد ومتون صحف حديثية، ومن بين الصحف التي أودعها في صحيحه عن أبي هريرة صحيفة همام عن أبي هريرة، وصحيفة سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ينزل الله في السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة حين، حين هذه بدل من كل ليلة، بدل من كل ليلة، ينزل كل ليلة حين يمضي. إيش قال؟ انظر لمسلم أورد الحديث بثلاثة ألفاظ ليفسر لك إن في الليل لساعة في الحديث الذي قبله. قال هنا حين يمضي ثلث الليل الأول، قال في الذي قبله حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا التوقيت في هذا الحديث أوسع من التوقيت في الحديث السابق، الحديث السابق فيه ثلث الأخير فقط، هذا التوقيت يبدأ النزول من بعد مضي الثلث الأول، ففيه ما في الحديث السابق والزيادة. فمسلم يتقصد أن يبين لك الساعة السابقة. مسلم روى شيئا فيه إيهام أو إبهام تقصد أن يعينه، وتبين لنا هذا ونحن ندرس صحيح مسلم. فإدخال التبويبات تشوش تعكر على هذا البيان. قال حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول الله عز وجل أنا الملك، أنا القادر على كل شيء، أنا الملك قريب المجيب سبحانه الكريم الجواد الواسع الغفور، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك في قوله ونزوله حتى يضيء الفجر. والمراد بالفجر هنا حتى يضيء فجر الصادق وينتشر ويظهر. وهنا في هذا الحديث كالذي قبله فيه الدعاء بالسؤال، فيه دعاء وسؤال واستغفار، قالوا هما بمعنى واحد، وإنما كرر ذلك من أجل التأكيد. وقيل إن المراد دفع المضرات وجلب المسرات، ولا يكون ذلك في الدين فقط، وإنما يكون في الدين والدنيا. فالوسيلة في ذلك الدعاء، فإن كان استغفارا، فإن كان في أمر ديني محض كان استغفارا، وإن كان في أمر دنيوي محض كان سؤالا. والدعاء يشمل السؤال والاستغفار، المقصود حصول المسرات ودفع المضرات في الدين والدنيا. فإن كان المراد في الدنيا كان سؤالا، وإن كان المراد في الآخرة كان استغفارا. فالدعاء يشمل السؤال والاستغفار، الدعاء يشمل، وهذا التفريق أقعد وأحسن، لأن الصحيحة من أقوال أهل اللغة أنه لا ترادف فيها، لا يوجد ترادف في اللغة. قيل لثعلب، قال له الكندي الفيلسوف، قال رأيت العرب يكثرون ويكررون من فائدة، يقولون فلان قائل، ويقولون إن فلانا قائل، والمعنى واحد. قال لا، فلان قائم إخبار، إن فلان قائم تأكيد جواب سؤال. فالعرب لا تكرر، العرب في التركيب وفي الألفاظ إن غايرت ففي المغايرة معنى تريده، حتى في التركيب يختلف التركيب بالمعنى وهكذا. نعم، نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المنذر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟
هذا الشك في قوله مضى شطر الليل أو ثلثاه إنما وقع من الراوي عن أبي سلمة وهو يحيى بن أبي كثير الطائي، أو من دونه وهو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو إمام أهل بيروت، أو من دونه وهو أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولان الحمصي، وأما شيخ مسلم فهو الكوسج إسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد، فكان مسلم أخذ عن أحمد مباشرة وأخذ عن أحمد بواسطة بعض خواصه منهم إسحاق بن منصور أبو يعقوب الكوسج التميمي، وهو بلدي مسلم. الكوسج نيسابوري أيضا، حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر أي حتى ينشق ويظهر. وخص هذا الوقت بالنزول لأنه وقت غفلة واستغراق النوم واستلذاذ به، ومفارقة الدعاء واللذة أمر صعب، ولا سيما عند البرد أو في حق أهل الدنيا وأهل الرفاهية، وكذا عند التعب ولا سيما عند قصر الليل. فمن آثر القيام وجاهد هواه وناجى مولاه وانشغل بدعاه بإخلاص حقق الله أمانيه واستجاب له وغفر ذنبه. فهذا الوقت لا يحصله العبد إلا بمجاهدة، وكل من جاهد في الله وحرم نفسه هواها لابد أن يكرم إن كان مخلصا لله، لابد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يبدو لنا في هذا الحديث وما سبقه وما يلحقه، تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، وكذلك تفضيل الوتر على آخره إلا في حق من لم يستيقظ، وكذلك أن آخر الليل أفضل للدعاء والصلاة والاستغفار والابتهال والدعاء من أوله، وأن الدعاء في ذلك الوقت والاستغفار مستجاب. قد يقول قائل: أدعو ولا يستجاب لي. أقول: يستجاب لأحدكم ما لم يقول دعوت ما لم يستعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. وقد تتحقق موانع الدعاء، كان يأكل الإنسان الحرام أو يشرب الحرام أو يلبس الحرام أو أن يكون قلبه لاهيا ساهيا، أو أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو لا يفهم معنى الدعاء بأن يدخر له أو أن يصرف عنه من السوء والشر والضر، فإن الله يستحي ألا يستجيب لعبده وأن يرده أن يرد يديه صفرا خالية من خير، فإن دعوت فلابد أن يأتيك خير، ولكن هذا الخير أنت لا تعرفه ولا تدري متى يكون ومتى يقع، فلا تبخل على نفسك بالدعاء، وإن كنت تعلم من نفسك التقصير فلا تترك الدعاء، فإنك خير من إبليس كما كان يقول الشعبي، وإبليس دعا ربه أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم فأمهله، إبليس دعا الله استجاب الله له، فلا يمنعن معرفتك بنفسك وذنبك وقصورك لا يمنعنك من الدعاء، لا تحمل هم الدعاء، لا تحمل هم الاستجابة، احمل هم الدعاء، أن تتضرع إلى الله وأن تتلذذ بين يديه بالمناجاة، هذا الذي ينبغي أن يحمله العبد. نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاور أبو المولع قال حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا بشطر الليل أو بثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يؤمن غير عليم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجان هو شريك بن عبد الله ومرجان أمه.
قلنا أكثر من مرة أن كثيرا من الرواة ينسبون إلى أمهاتهم، وألف فيهم الإمام النووي جزءا كما صرح بذلك في غالب ظني في الجزء الرابع عشر من شرحه على صحيح مسلم، وطبع جزء الفيروزبادي تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، فكثير من العلماء ينسبون إلى أمهاتهم، ووقع ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، فنسب عمار بن ياسر إلى أمه، ومسلم عمد في صحيحه كما ذكر في مقدمته إلى الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في مضايق وحوائج اضطر لذكر بعض الرواة وعرف بهم، وذكر في بعض الأحايين أوهامهم، فمن بين من عرف بهم سعيد بن عبد الله هذا. فسعد بن سعيد الأنصاري أخو الإمام الكبير يحيى بن سعيد الأنصاري لما روى الحديث عنه قال: أخبرني ابن مرجانة، فبقي معميا غير معروف اسمه، فعرفه مسلم بقوله: هو سعيد بن عبد الله، وهو القرشي العامري أبو عثمان المدني، مات قبل المئة بقليل، مات سنة 93. هذا الحديث ابن مرجانة شك فيه في الوقت، فقال: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، وأرجح الألفاظ ما ذكره مالك ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم زاد ابن مرجان عن أبي هريرة في هذا اللفظ، ثم يقول: من يقرض غنيا، الله هو الغني سبحانه، من يقرض غير فقير لا يرد ما أخذ من قرض، لا يرده، إن أخذه فإنه يرده، فهو ليس بعديم. من يقرض غير عديم غير فقير لا يجد ما يرده للمقرض، من يقرض غنيا، هذا الغني نعته النبي صلى الله عليه وسلم بنعتين، النعت الأول غير عديم، هو غني، لن يأتي وقت ويمر زمن بأنه لا يجد شيئا فيرده على من أقرضه. من يقرض غير عديم سبحانه، ولا ظلوم، فالله ليس بظلوم بمطل يماطل من أقرضه. فمن أقرضه فإن الله يوفي له. وفي هذا تربية لنا لينزع الشح من نفوسنا وليقع ويحل محله الجود والكرم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح أن تتقي شح نفسك. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، والمراد بالقرض الطاعة، والراجح أنها عموم الطاعة سواء كانت مالية أو بدنية. فمن ترك عمله من أجل اعتكاف أو من أجل صلاة جماعة أو من أجل حضور مجلس ذكر أو درس علم أو زيارة في الله، فهذا في فعله كأنه أقرض ليس بعديم ولا ظلوم، فلا بد أن يخلف الله عليه، ولا بد أن يكرمه سبحانه وتعالى. من يفعل خيرا فلا بد أن يعطيه الله ثوابه، ولا بد أن يشرح صدره، ولا بد أن ييسر أمره، ولا بد أن يجازيه خيرا. فالله ليس بعديم، والله ليس بظلوم، حاشا. قال: أو يسألني فأعطيه، ثم يقول الله جل في علاه، يقول في الفصل الأخير في هذه الزيادة احفظوها فإنها مهمة وانشروها فإنها غير معروفة على الألسنة. قال: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. بعد على هذه الزيادة وربط زيادة نسمع الحديث الذي بعده بطرقه الثلاثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بثلاث أسناد وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأضر أبي مسلم يروي عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داعي؟ حتى ينفجر الفجر. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن الشارع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق بهذا الاسناد غير ان حديث منصور اتم واكثر.
هنا فوائد: الفائده الاولى قوله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي التميمي السعدي أبو جعفر ثقة، حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري قال أخبرني سليمان بن بلال، وأورد مسلم هذا الطريق من أجل متابعة سليمان بن بلال لابن المروع في الإسناد الذي قبله، محاضر ابن المروع أبو المروع، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو الراوي عن سعد بن سعيد، ويلتقي هذا الإسناد بالذي قبله بسعد بن سعيد، فسليمان بن بلال تابع أبا المروع في الإسناد الذي قبله، ولكن سليمان زاد قال: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، يبسط يديه بسطا يليق بجلاله، لما يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي هذه الرواية قال غير عدوم ولا ظلوم، فإن الله تعالى يبسط يديه حالة كونه قائلا من يقرض غير عدو. العرب تقول أعدم الرجل إذا افتقر، وتقول أعدم الرجل فهو معدم وهو عدوم وهو عديم. فعدوم وعديم في الرواية السابقة بمعنى واحد، وهذا الاختلاف من الروايات. وإخبار عن الله أمره واسع، من يقرض غير عديم أو قال غير عدوم أو ظلوم. وأما الحديث الذي بعد بطريقين فهو حديث جديد فيه زيادة أبي سعيد في الرواية مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم من ثلاث الطرق، طريق شقيقين عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة، ثم طريق إسحاق بن راهويه وهو ابن إبراهيم الحنظلي. إسحاق دائما يقول أخبرنا، لما البخاري يعمي لا ينسب يقول إسحاق حدثنا إسحاق ولا يذكر ما بعده. فابن حجر لما يعينه يقول هو ابن راهوي لأنه قال أخبرنا، ابن راهوي لا يقول إلا أخبرنا. فابن أبي شيبة قال حدثنا، وإسحاق كعادته قال أخبرنا. كلا ثلاثة رووه عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتبر ابن أبو عتاب السلمي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي عن الأغر لقب سلمان أبي عبد الله، وكان مولا بكل من أبي هريرة وأبي سعيد، واعتقاه اشتركا في عتقه وهو مدني نزل الكوفة. وجميع الرواة إلى الصحابيين من أهل الكوفة، الرواة المذكورون في هذا الإسناد كلهم من أهل الكوفة. يروي أبو هريرة وأبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل، أي إن الله يؤخر نزوله إلى السماء الدنيا. معنى يمهل يؤخر نزوله إلى السماء الدنيا. فيقول، تأمل معي ما أدق مسلم وما أحسن ذوقه، بدأ الطريق الأول الحديث جابر ساعة ما بينها، ثم ختم الباب بساعة ما بينها. في هذا الحديث أي ساعة؟ قال حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، قال حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، قال نزل للسماء الدنيا، ذهب ثلث الليل الأول. هذا يوافق الرواية الثانية، ليست رواية مالك، والتي بعدها نزل للسماء الدنيا فيقول كالذي قبله. ثم أورد حديث محمد بن جعفر فرسان رهان بندار محمد بن بشار ومحمد بن مثنى كلاهما بصريان عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله. في هذه الطريق متابعة شعبة لمنصور. ما معنى قول الإمام مسلم غير أن حديث منصور أتم وأكثر؟ ما معنى هذا؟ غير أن حديث منصور أتم من حديث شعبة، حديث منصور أتم متنا ولفظا وأكثر رواة من حديث شعبة. حديث شعبة أخرجه أحمد في المسند 334 وأبو داود الطيالسي في المسند أيضا، الطيالسي أخرجه عن شعبة مباشرة، وأحمد أخرجه عن محمد بن جعفر. لفظ أحمد قال إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من مذنب، فقال له رجل حتى يطلع الفجر، قال نعم. اللفظان متقاربان، وفي لفظ منصور زيادة يسيرة. أما رواية سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد والتي زاد فيها ثم يبسط يديه فلفظها بالتمام والكمال عند عبد الله بن أحمد في كتابه السنة الجزء الثاني صفحة 493، ولفظ الحديث كلفظ الحديث الذي سبقه إلا أن فيه زيادة قال ثم يبسط يده فيقول من يقرضوه غير ظلوم ولا عدوم. هذا لفظ عبد الله بن أحمد في كتابه السنة. بذا نكون قد فرغنا من أحاديث الباب، وفي درسنا القادم نقرأ تعليق الإمام النووي وشرحه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول متى يكون ثلث الليل الآخر؟ الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر، ويثلث ثلاثة أثلاث، والأثلاث تختلف على حسب طول الليل وقصره. بعض العلماء يقولون حين ينزل إلى سماء الدنيا ربنا جل في علاه يظل علي فوق عرشه، الله عالم في دنوه دان في علوه، قريب منك وهو مستو على عرشه، كيف ذلك؟ الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، العقول لا تحيط به. هذا خبر يفحص صدقه، ولما يفحص نجد قائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بالجمع بين جميع الألفاظ يكون النزول بعد مضي ثلث الليل الأول؟ إن صححنا جميع الألفاظ الواردة في الباب يكون أمر كذلك، فإن قلنا النزول يكون بعد مضي ثلث الأول نكون قد أخذنا بجميع الأحاديث. وإن رجحنا لفظ مالك على سائر الألفاظ، ومن عادة مسلم أنه يبدأ بابه بأصح الألفاظ، فإن هذا اللفظ هو الصحيح، ولا سيما أن مسلما أورد ما أورد عداه بالشك، شك الراوي قال كذا أو كذا، شطر الليل أو ثلث الليل الأخير، والله تعالى أعلم. لماذا وضع مسلم هذه الأبواب والأحاديث في كتاب صلاة المسافرين؟ صلاة المسافرين ليست من صنيع مسلم، إنما من صنيع النووي. مسلم يورد الأحاديث. نحن أخوة من إربد نستمع إلى درسك، وحصل إشكال عند البعض فقال لماذا لا يكون سبب ذكر مسلم لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، بعد أن ذكر حديث عائشة في عدم الزيادة على 11، أن مسلم أراد أن يبين جواز الزيادة على 11. ليس كذلك. الذي يتأمل صنيع مسلم وألفاظه في رواية ما زاد على 11 ركعة، ولا سيما تلك اللفظة التي في الصحيح والتي فيها قول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلى الفجر أكثر من 11 ركعة لم يبقى شيء، وظهر لنا ذلك واضحا جدا لما قرأنا أحاديث الباب، والله تعالى أعلم. لنا إخوة في الله طلاب علم وأئمة وخطباء مساجد منذ عدة سنين لا نجلس مجلسا معهم ونختلف معهم، لأنهم يقولون أو بعضهم يقول الشيخ ناصر وبعض تلاميذه بالرجاء، كانوا يقولون الشيخ ناصر تلاميذه الآن بعض تلاميذه، وأبشركم بشارة والله يبكى دما منها أن الذين يتهمون الشيخ الألباني بالإرجاء اليوم يتهمون ابن باز وابن عثيمين بالإرجاء، فلا أدري ماذا أقول، هل هذه بشارة خير أم شر؟ والسبب أن ابن عثيمين وابن باز لا يكفرون الحكام، هذا السبب المكشوف كما يقولون، ولا نتكلم هذا ولا أن لأحد إلا والله ولا أن للنصوص، ولأننا نجعل النصوص فوق عقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم، هل أطلع الله نبيه على زمان يأتي على هذه الأمة تحكم فيه الأئمة بغير ما أنزل الله؟ هل أطلع الله نبيه على ذلك؟ نعم. ما هو الدليل؟ النبي سأل ربه في حديث سعد في صحيح مسلم، قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا قال فمنعني. والنبي يقول في حديث ابن عمر وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد. النبي يحسن الربط بين الحديثين ولا يحسن؟ إذن هل كان النبي يعلم أنه في آخر الزمان سيأتي حكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هل بين لنا النبي حكمهم؟ هل كفرهم؟ هل الأصل أن نستصحب إسلامهم؟ أم أن النبي أمسك عنهم
وقال أنهم من أمته، فهل لنا نكفرهم؟
يا جماعة، ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الجنازة وكبر عليه 5 تكبيرات؟ والنجاشي كان يعتبر غير ما أنزل الله. وجوابا على بقية الأسئلة أقول لكم مؤصلا، كل من كفر من يحكم بغير ما أنزل الله من أجل الحكم بغير ما أنزل الله فهو خارجي. فالتكفير بغير ما أنزل الله لا يكون بمجرد الحكم كالمعصية، لا نكفر بمجرد المعصية. نعم نبرأ إلى الله من مذهب الإرجاء، نعم الكبائر بريد للكفر، نعم الكبائر والحكم بغير ما أنزل الله يؤثر في الإيمان لكن لا يزيل أصل الإيمان. ليس المحسن كالمسيء، ليس الطائع كالعاصي. فلو أننا حكمنا بالكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فعلماء الأصول متفقون على أن من بالعموم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، تشمل رب البيت، تشمل الأستاذ، المدير، دير المصنع، تشمل كل الخلق، تشمل القاضي، كم من قاضي مرتشي وهذا يحسب غير ما أنزل الله، هل يكفر هؤلاء؟ نقول نعم، الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله وقال حكمي أحسن حكم الله أو قال حكمي كحكم الله أو قال هذا الزمان لا يصلح فيه حكم الله، هذا كافر. أما رجل يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله خير من حكمه وله مطمع في الحكم بغير ما أنزل الله دنيوي محض، وهو يعتقد في قلبه أن الحكم لله وأن دين الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان، فهذا لا يكفر. والله تعالى أعلم. لا أدري إلى متى سيبقى يقول الناس الشيخ الألباني مرجع. إخواني، العاقل إذا أراد أن يحكم يحكم على القواعد. الشيخ الألباني صرح بقواعده في مسائل الإيمان، وكلامه في مسائل الإيمان كلام أهل السنة والجماعة، فلا يتكلم في الشيخ الألباني كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله إلا جاهل أو لا يعرف الألباني، إما جاهل أو لا يعرف الألباني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيكم في الذين يقولون عن جماعة التبليغ أنهم على خلق عظيم ولذلك جعل الله لهم القبول؟ لا، جعل الله لهم القبول لجهدهم العظيم، عندهم جهد عظيم، لكن يا ليت هذا الجهد يكون على وفق ما قرر العلماء. الشيخ ابن عثيمين كان يقول يجب على جماعة التبليغ أن تقطع صلتها بالهند والباكستان. القلوب ما تتجه للهند والباكستان، القلوب تتجه للكتاب والسنة، والصفات الست تنسخ تبعد، يشرح حديث جبريل الذي فيه الإسلام والإحسان والإيمان، ويكون هذا هو الديدن، يكون الدثار والشعار العلم ولا يكون الدثار والشعار الخروج. والله لو أن جماعة التبليغ يتقون الله، ما أدري ما هو السر في أن الأتباع لابد أن يبقوا جاهلين، وكل من أراد أن يعلمهم فالكبراء يصرون على أنهم يقول جاهلين. تدرون لما؟ أن أصبحوا طلبة علم وعلماء سيعرف كلا مقداره ووزنه، وستنعكس الموازين، وسيقع التفلت. ونعم التفلت، تفلت القائم على الأدلة نعمه. أما أن نبقى نرفع الشعار الآبائية إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون مهتدون، فهذا ليس بشعار المتقين. نحن طلبة علم، فهلا نظمت لنا دروسا تأصيلية متنوعة؟ الدروس قائمة بفضل الله، ندرس درس تفسير يومي،
من تفسير ابن كثير والإخوة الذين يريدون أن يتأصلوا يفهموا نصوص الكتاب والسنة. وعندنا درس في شرح البخاري كل يوم ثلاثاء، وعندنا درس في صحيح مسلم، وفي إخواننا المشايخ ما شاء الله الخير والبركة، فمن أراد الخير يستطيع أن يملأ وقته بالخير. ومن له حاجة خاصة في برنامج معين في شيء معين حتى ينظم تحصيله وينظم قراءته ويرفع الإشكالات التي تقع عنده، أنا أستقبله في أي يوم شاء بعد درس الفجر، يأتي يخبر عنا الفجر وأجلس معه وأستقبله لأرسم له برنامجا وأعرف حاله، ومستعد أن أجلس معه لأرفع الإشكالات التي تمر به. وقد قطعت شوط كبير مع مجموعة طيبة من الإخوة قرأوا كتبا كثيرة لرفع الإشكالات، وكان الله عز وجل يعني يسر الله عز وجل لهم النفع، أسأل الله أن ينفع الجميع. نريد كلمة عن الأحداث في سوريا، لا أتابع الأحداث مفصلة ولا أستطيع أن أتكلم حتى أفهم ماذا يجري بالتفصيل، والذي يجري من راقة الدماء يعصر القلب ألما. ونعتقد اعتقادا جازما أن الدين لا يقوم لا بمظاهرات ولا بثورات ولا باعتصامات. والشام سوريا دمشق لب الشام، وأجنحة الملائكة باسطة عليها، وقضى الله في سنته في كونه وقدره أن يريد بها الخير، فأسأل الله عز وجل أن يحكم فيها الصالح وأن يذهب الظلم الذين يذيقون المسلمين أنواع العذاب. يسأل عن مسائل أصولية، في تعليقك على كتاب الإشراف لم تذكر الراجح في كل مسألة، فهل توافق القاضي عبد الوهاب بن نصر على اختياراته؟ الأصوليون يقولون لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت. أين أجد كتابكم كلمات كفرية؟ لم ينشر بعد، مع أني قرأت جله على شيخنا الألباني وأفادني إفادات كتبتها وسأذكرها في الكتاب إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.